بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام التسعين بعد المئة الثامنة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب النهي عن الإيذاء. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. الحديث متفق عليه. وعنه، عن عمرو بن العاص أيضا رضي الله عنه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم. يقول الإمام النووي: هو بعض حديث طويل سبق في باب طاعة ولاة الأمور. نعم. تلاحظون أيها الإخوة أن الإمام النووي جعل عنوان الباب باب النهي عن الإيذاء، ما قال باب النهي عن إيذاء المسلمين، باب النهي عن الإيذاء يعني أطلق. رغم أن الحديث الأول الذي ذكره الإمام النووي الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى فيه المسلم عن إيذاء المسلم، فيقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والسؤال: لماذا لم ينسق الإمام النووي بين العنوان وبين الحديث؟ ألم يكن الأولى أن يقول باب النهي عن إيذاء المسلمين، نظرا إلى أن الحديث إنما ينهى عن إيذاء المسلمين؟ الإمام النووي معروف بالدقة في الفقه، وهو من أشهر فقهاء مذهب الإمام الشافعي. الحديث الذي ذكره والذي سنشرحه وهو حديث متفق عليه: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يقول العلماء: ليس له مفهوم مخالف، يعني قد يظن الذي يقرأ هذا الحديث ويسمع قول الله تعالى: المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده، فيفهم أنه لا حاجة إلى أن يسلم غير المسلمين من لسانه ويده، المطلوب فقط أن يسلم المسلمون. هذا الفهم فهم للمفهوم المخالف. لا، الواقع لدى التحقيق ليس لهذا الحديث مفهوم مخالف. يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده لا يعني أن لك أن تؤذي غير المسلمين، لا. طيب ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا الحديث الثاني الذي أورده الإمام النووي: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس، ما قال إلى المسلمين، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني لا يؤذي الناس. فقد دخل في كلمة الناس المسلم وغير المسلم. المهم أن ديننا الإسلامي ينهى عن الظلم، وينهى المسلم عن أن يستعمل لسانه أو يده في الإساءة إلى من ليس أهلا لأن يساء إليه، يعني إلى من لم يؤذك بشيء، مثل ما قال الباري عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما احتملوا، بغير ما اكتسبوا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم. والقرآن مليء بالدليل على هذا العموم، مثلا: وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يأمر الله عز وجل المسلمين بالدفاع عن الذات، ويأمرنا بأن نقاتل من يقاتلنا. ثم استدرك البيان الإلهي إنجاز هذا الكلام فقال: ولا تعتدوا، أي لا يجوز للمسلم أن يبدأ زيدا من الناس أيا كان بالقتال. قاتلك تدافع عن نفسك، لم يقاتلك لم يؤذك، يعني لا يجوز لك أن تبدأ بالإيذاء. والبيان الإلهي أوضح ما هو أكثر من ذلك. المشركون عندما يكونون حربيين، يعني يقاتلوننا، يريد واحد من هؤلاء الحربيين أن يدخل إلى بلدنا الإسلامي طالبا الأمان، وهو حربي لكن طلب الأمان وأحب أن يدخل في بلاد المسلمين لينظر، ليتعرف، ليفهم ما الذي يجب على المسلمين في هذه الحالة. يجب عليهم أن يقبلوا الأمان، يقبلوا أمانة ويدخلوه محفوظا مكلوءا بالعناية التامة، ولا يجوز لأي يد أن تمتد إليه بأذى، كما لا يجوز لأي لسان أن يسيء إليه أيضا بأي أذى، ويسرح ويمرح ويسير في المدينة كما يشاء. فإذا أراد أن يخرج كما دخل، يعني مشركا كافرا ملحدا، يخرج، ولا يجوز لنا أن نؤذيه، لا، الأكثر من ذلك. يجب علينا أن نوصله إلى مكان أمانه. هذا ما يقوله بيان الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. أحد من المشركين أثناء حرب، يعني وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. معنى ذلك أنه خرج كما دخل، لم يشأ أن يدخل الإسلام، وأراد أن يخرج كما دخل، لكن لم يؤذنا، لم يسيء إلينا، نحن مكلفون بحمايته وبرعايته وبأن نوصله إلى المكان الذي يطمئن فيه على حياته. إذن النهي عن الإيذاء، نهي الشارع المسلم عن الإيذاء نهي عام، يستوي في ذلك المسلم وغير المسلم. ومن هنا عمم الإمام النووي العنوان فقال: باب النهي عن الإيذاء. والإيذاء المراد به هنا يعني الاعتداء في الإيذاء، يعني أن يؤذي المسلم شخصا لم يؤذه بدون موجب يعني. وقد افتتح الإمام النووي الباب بالآية التي شرحناها من قبل، كررها هنا. قول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، يعني بدون موجب، فقد احتملوا بهتانا، والبهتان شر أنواع الكذب والسوء وإثما مبينا. كذلك هنا قول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، ليس له مفهوم مخالف، يعني ليس المعنى أنهاكم عن إيذاء المؤمنين والمؤمنات فقط، لكنني لا أنهاكم عن إيذاء غير المؤمنين والمؤمنات، هل معنى غير وارد. المفهوم المخالف ليس دائما مأخوذا في الكلام، له شروط، وهذا هنا المفهوم المخالف غير وارد نهائيا. هنالك عدة أحاديث ينهى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم عن الإيذاء، لكن طبعا إيذاء المسلم للمسلم أبلغ في النهي وأكثر حرمة من إيذاء المسلم لغير المسلم، لأنه آذى أخا له في الله سبحانه وتعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. لاحظوا أيها الإخوة المبالغة في هذا البيان، هو ليس مبالغة، يعني بالنسبة لنا نراه مبالغة. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، علماء اللغة العربية يقولون هذا الكلام فيه حصر. المسلم من سلم المسلمون، يعني من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده ليس مسلما. المسلم محصور في من كان موصوفا بهذه الصفة. المسلم من سلم المسلمون من لسانه، اللسان أداة من أدوات الإيذاء، غيبة، النميمة، السب، الشتم، اللعن نحو ذلك، وقد ذكرنا نماذج من هذا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فكأن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيت مسلما يمتد لسانه بالأذى لمسلم من إخوانه، أو تمتد يده بالأذى إليه بدون موجب، فاعلم أنه ليس مسلما. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء تساءلوا: طيب هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ومع ذلك يؤذي الناس، يؤذيهم ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، كيف نسلب عنه صفة الإسلام؟ ودعامة الإسلام تتمثل بهذه الكلمة. الجواب، جوابا: أحدهما أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث أن المسلم الكامل هو من سلم المسلمون من لسانه ويده، فمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فإن في إسلامه سلمة، يعني في إسلامه نقص، لا يكمل إسلام الإنسان إلا إذا طهر لسانه من قالة السوء في حق إخوانه، وطهر يده وأعضاءه أيضا من أن يستعملها في إيذائهم. فإن هو فعل ذلك فقد هبط إسلامه عن مستوى الكمال وأصبح في إسلامه سنة ثغرة، يعني عيب. جواب الثاني: هو اليوم مسلم صحيح، ونحن قضائيا نحكم بأنه مسلم، نعامله معاملة المسلمين، لكن معنى كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم أن على هذا الإنسان أن يكون على حذر من سوء خاتمته. صحيح، هو الآن فيما يتقلب فيه من أحوال الدنيا مسلم، لكن العبرة أيها الإخوة بخواتيم الأمور. وكان الربانيون دائما يخافون من العاقبة، يخافون من سوء الخاتمة. سوء الخاتمة طبعا صدى لأعمال الإنسان في سابق عهده، يعني داري ما بيسلم. كثيرا ما يقول بعض الناس: طيب يا أخي، واحد طول عمره عم يصلي ويصوم ويؤدي واجباته ويبتعد عن المحرمات، ليش لا يخاف من سوء العاقبة خاتمة؟ إذا كان هو بهذا الشكل ومات وقد استلب إيمانه فهذا ظلم، معناته ليش حتى يسلب إيمانه منه؟ لا، حسن البداية دليل على حسن الختام، شيء حقيقة، هذا كلام سليم. لكن متى يمكن أن يفاجأ الإنسان بسوء الخاتمة؟ إذا كانت أعماله التي يتقرب بها إلى الله فيها زهل، فيها رياء، فيها نقائص، فيها شوائب، إذا كانت له معاصي لا يبالي بها، يستهين بها ويستخف بها، نحن نراه مسلما فعلا ولا نستطيع أن نستلب منه صفة الإسلام أبدا، لكن العبرة بالخواتيم. هذا الإنسان الذي ذهب على إيذاء إخوانه إن بلسانه أو بيده بجارحة من جوارحه، بقلمه، بكتاباته، إلى آخر ما هنالك، هو فيما يتراءى لك مسلم، بل نحكم له بأنه أيضا مسلم، لكن إذا استمر على هذه الحال ولم يتب إلى الله سبحانه وتعالى وجاءه الموت، فإن حوافز الإيمان ومقومات الإسلام وفكر الإيمان كله يغيب، كله يغيب عنه، وتضمحل مشاعره الإيمانية والإسلامية، ويطفو على عقله الظاهر أموره الدنيوية ورغائبه وأهواؤه وشهواته، بحيث لو أن بعضا من أقاربه كانوا من حوله يلقنونه الشهادة لا يلقي بالا لهذه الشهادة، هم يلقونه شهادة وهو يتكلم عن فلان عن فلان، عن مدخراته، عن تجارته، عن أمواله، يموت وهو على هذه الحالة سلب إيمانه منه بهذه الشكل. هذا معنى كلام المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم وكم من الناس يمارسون في حياتهم أعمالا هي بريد كفر، هم في تقلباتهم مسلمون لكن أعماله التي يواظب عليها بريد كفر، تجمع عندما يمتد على فراش الموت، تتطاير كل الكلمات الإسلامية التي كان يقولها من ذهنه، تتطاير الألفاظ الذكر التي كان يرددها في لسانه، وكما قلت لكم يطفو من عقله الباطن على لسانه أمور أخرى. إذا الإنسان كيف يحافظ على إيمانه في لحظة الفراق والرحيل من الدنيا؟ متى يحافظ على إيمانه؟ خلال عمره كله. حياتك الآن عبارة عن ساحة لتحصن بها إيمانك في اللحظة التي تودع فيها الدنيا وترحل فيها إلى الله سبحانه وتعالى. نحن نقول دائما أيها الإخوة، هذه المجالس نحن نتمنى لو أن الإخوة الذين غرقوا في تجاراتهم، في أعمالهم الدنيوية، في أرقامهم المالية، هؤلاء هم الذين ينبغي أن يحضروا هذه المجالس حتى ينتعشوا لذكر الله، وحتى تكون أرواحهم لها غذاء حظ دائم من الارتباط بالله عز وجل. لماذا؟ واحد منهم لا يعني ربما يقتنع بهذا الكلام، يقول أنا أصلي ولله الحمد فرائض الخمسة، وفي آخر كل سنة يمكن بروع الحج، ونعم ولا أعصي ولا أعصي الباب عز وجل، فما الذي يجيرني أن أتقلب في تجارتي وأن أنهو بأرقام المالية وما إلى ذلك؟ هو لا يدرك العاقبة. إذا هيمنت أفكارك الدنيوية عليك وهيمنت مشاريعك التجارية وما إلى ذلك، وإيش دائما ما بين الصباح والمساء وأنت تفكر بالمشروع التجاري بهذا العمل، وكيف خسرت تجارتك بالأمس، وكيف تضمن أن لا تعود هذه الخسارة اليوم؟ وإذا نمت فكرت بهذا، وإذا استيقظت فكرت بهذا، الروح في هذه الحالة تكون حبيسة هذه المشاعر، ما عاد في غذاء لها. فتخيل إذا جاء الموت، والموت لا يأتي بعد إنذار، يأتي فجأة. طيب ما الذي يحدث؟ صلوات ما بتفيدون، حج ما بتفيدون، لماذا؟ أفكاره التي كانت تهيمن على كيانه هي التي تطفو على لسانه، وهي التي تسيطر على عقله. فانظر ما هي الأفكار التي كانت تهيمن عليه أثناء عافيته وأثناء تقلباته. إذا كان واحد مثل هؤلاء الإخوة دائما مع الله، وكلهم يذكرون الله، ودائما يقدرون النتائج، ظروف الخواتيم، ما ترى ربي عز وجل رضيان مرضيان، وكل فترة وفترة يدعو الله عز وجل ويبحث عن هذه المجالس فيغذي روحه بها، لما يجي الموت رأسا هالمشاعر هي التي تطفو على لسانه، هو عندئذ ينسى الدنيا ويذكر الله. ليش؟ لأنه غزى نفسه بهذا الأمور. نعم. أما هذا الإنسان الآخر، ونسأل الله العفو والعافية، طول عمره مع تجاراته، طول عمره مع أرقامه المالية، طول عمره عم يهجس بهذه الأشياء، هاجسه هذه القضايا، العقل الباطن مليء من هذه الأمور. آلام الموت شديدة، سماها الباري سكرات الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه سكرة، مثل السكر لكن لا من نشوة الخمر وإنما من شدة الألم. طيب مع الألم تتطاير الأفكار السطحية، وما الذي يثبت؟ الأفكار الجاسمة في العقل الباطن. هذا الإنسان التاجر اللي دائما أن يسبح في بحار تجارته وأفكاره وما إلى ذلك، عندما يرحل من الدنيا يرحل وهو يتفكر في هذه الأشياء. وكم وكم سمعنا، نعم، تهاجم فلان اللي عليها الآن كذا مصاريه كذا، وهو راح المفهمان شو عم يحكي. وربما يأتي من يقول يا هذا يذكر الله، أنت راحل لك أحكي لك كذا. نعم. إذن كيف يستعد الإنسان للمصير اليوم؟ من جملة الاستعدادات أن يتحرز من إيذاء الآخرين، هذا من جملة الاستعداد. وهذا ما يعنيه المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه وإيده، أي فمن كان دأبه أن يؤذي هذا ويؤذي ذاك وبدون موجب، واستمر على هذا ولم يتوب وجاءه الموت، يسلب منه الإيمان. هذا معنى كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعندما نقارن بين تحليل المصطفى صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر وننظر إلى واقع المسلمين اليوم، نجد أمرا مرعبا، أمرا خطيرا. الرسول ما قال ذلك فقط في هذا الحديث، كرر المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يسلمه، نعم، لا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يحقر بس، أن يحقر أخاه المسلم. فانظروا إلى واقع المسلمين بعضهم مع بعض على كل المستويات، تجدون أنهم قد ألقوا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءهم ظهرية، مو بس الإيذاء، التكفير والتشنيع والتبديع والتفسيق وإلى آخر ما هنالك. نعم. ثم قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم الهجرة كانت موجودة، لماذا؟ لأنه كان في بلد كفر وبلد إسلام. مكة كان دار كفر، المدينة المنورة التي رحل إليها رسول الله صار دار إسلام. إذن يجب على من كان في دار الكفر أن يرحل عنها إلى دار الإسلام، ولذلك الباري عز وجل كان يأمرهم بالهجرة وكان يصف المهاجرين بأنهم خير من غيرهم، دائما مصنفين أفضل من غيرهم. نعم، لكن لما فتحت مكة أيضا وأصبحت دار الإسلام وانتشر الإسلام في ربوع العالم العربي والإسلامي، النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الإسلام سينتشر، سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، هكذا قال. طيب، قال لا هجرة بعد الفتح بل جهاد ودية، هجرة من مكان إلى مكان ما عاد في داعي. طيب، وهنا يؤكد هذا المكان، يقول أتريد أن تهاجر؟ الهجرة ليست أن تترك أرضا وتستوطن في أرض، الهجرة أن تهجر ما نهى الله عنه وأنت في وطنك وأنت في بلدك. إذا أنت سيد المهاجرين اليوم، هو لو كنا بعصر النبي عليه الصلاة والسلام لا، نعم، يتكلم المصطفى صلى الله عليه وسلم عن إنسان موجود في هذه البلاد في هذه البقاع، وكأنه عليه الصلاة والسلام يعلم، لا أقول كأنه يعلم بل إن الله عز وجل ألهمه، وكم يوحى إلى رسول الله وحي غير مباشر، يعني ألهمه الله كثيرا مما سيحدث من بعد. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم علم أن في المسلمين من يتكلفون ويتشدقون، والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول أنا وأتقياء أمتي براء من التكلف، ويقول هلك المتنطع. لا، هون البلد فيها حكم بغير ما أنزل الله، لذلك لازم نهاجر، لهذا البلد يعني الإسلام يحكم فيه بما أنزله. كم وكم من أناس رحلوا لأنه البلد أو هذيك البلد أو هذيك لا يحكم فيها بما، لأن راحوا لكندا، راحوا لأمريكا، راحوا، نعم. المصطفى صلى الله عليه وسلم ألهمه الله أن في الناس من يتنطعون هذا التنطع. أتريد أن تهاجر لتصل إلى مرضات الله؟ لا تجعل هجرتك انتقالا من أرض إلى أرض، لا لا لا، ابق في مكانك لكن اهجر ما نهى الله عز وجل. انت بيتك، انظر إلى نفسك، ما هي الأعمال الموبقات المنكرات التي تمارسها؟ اهجرها، يعني ابتعد عنها وأنت في منزلك وأنت في بلدك وأنت في وطنك. نعم، كم هي النقائص التي غفلت عنها والتي يعني أنت عاكف عليها، ابتعد عنها. نعم، التزم بما أمرك الله سبحانه وتعالى، خلاص أنت تكون مهاجر، فقد هاجرت إلى الله سبحانه وتعالى. وعلماء السلوك يركزون على هذا المعنى تركيزا كبيرا، يقول الواحد منهم يا هذا أنت تجوب الآفاق من بلدك من دويرة أهلك إلى الكعبة المشرفة. نعم، اجعل رحيلك من نفسك لا من وطنك. ما الفائدة إذا رحلت من وطنك ونفسك الأمارة بالسوء عالقة بك ملتصقة بك؟ ما الفائدة؟ افرض أنك ذهبت إلى الكعبة ووصلت إليها وطفت بها ونفسك الأمارة بالسوء ملتصقة بك، لم يحصل شيء. أتريد الرحيل؟ ارحل من نفسك وأنت في مكانك. رحلة النفس كيف يعني؟ يعني أن أخلع من كياني كل ما قد نهى الله عز وجل عنه، فأستبدل بالنفس الأمارة، النفس الراضية المطمئنة المطيعة لأوامر الله. هذا هو الجهاد. نعم، على الرغم من أنه حديث عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ضعيف ولا أصل له، لكن كلام صحيح. نعم، كم يذكر لنا الله عز وجل آيات يأمرنا فيها بالجهاد، وكل علماء التفسير متفقون على أن المراد بالجهاد جهاد النفس، يعني التخلي من الطبائع المرذولة من الأخلاق السيئة. نعم، فابقى في مكانك أينما كنت وينما كنت، وينما كنت دنيا وربما على شيء، لكن اهجر ما نهى الله عز وجل عنه في نفسك وفي حق من تعول. إن أنت فعلت ذلك فقد وصلت إلى الهدف الذي يبتغيه الله سبحانه وتعالى من الجهاد. لكن إذا لم تستطع أن تهجر ما نهى الله عز وجل عنه، لم تستطع لماذا؟ لا لضعف نفسك، ولكن للمناخ الذي أنت فيه، للمناخ. هاجر أولئك الناس من مكة إلى المدينة، فمن كان موجودا مثلا في أوروبا واستطاع أن ينفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأسرته، هاجر ما نهى الله عز وجل عنه، نقول ابقى في مكانك، نعم، وسيجعل الله منك شعاعا تأدي به الآخرين وإن كنت صامتا. لكن إذا وجد قال والله المناخ عم يتغلب علي ولا أستطيع أن أنفذ أوامر الله، لا بسبب سوء نفسي ولكن المناخ هو الذي يسدني ويمنعني، إذا نقول الآن الهجرة الأساسية التي كان الباري عز وجل قد أمر بها في صدر الإسلام وجبت عليك، ينبغي أن تهاجر هذه البلدة أو هذا المكان أو هذه القرية التي أنت فيها إلى أي مكان، إلى أي مكان تستطيع أن تلبي فيه أوامر الله سبحانه وتعالى وأن تبتعد فيه عن نواهيه. عندما يكون المسلمون منفذين لوصية المصطفى صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يتخلى عنهم أبدا بشكل من الأشكال. لكن عندما ننظر فنجد المسلمين متخاذلين، يشمت بعض منهم بالآخر، في مسلمون يشمت بعضهم ببعض، إن كان على مستوى سياسي ولا على مستوى الأفراد، كل المستويات. سبحان الله، المسلمون هؤلاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم وأخو المسلم لا يظلمه، لا يحقره، لا يخذله. إذا وقعت دولة إسلامية في ضائقة، أين هم المسلمون الآخرون الذين ينتصرون له؟ لا، المعظم يخذلون ويشمتون. نعم، هذا هو الواقع الذي نراه، عكس ما يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، عكس ما يقوله المصطفى. نظرا إلى هذا الذي وقع، الباري عز وجل سلط علينا هؤلاء الآخرين، هؤلاء القوة ليست قوتهم، ما يتراءى لنا أنه قوة هو انعكاس لسوء حالنا، مرآة لسوء حالنا. ليكن المسلمون كما أمرهم رسول الله، وانظر إليهم، إلى أولئك الأجانب كيف يتحولون إلى منتهى الضعف. في الأسبوع أو في الدرس الماضي يوم الاثنين شطحنا وأخذنا من الوقت أكثر ما ينبغي، اليوم نحن إن شاء الله نعطي الدين اللي علينا ونقف عند هذا الحد، لأنه النهار قصير وفي إخوان لنا يأتون من أماكن بعيدة، فالمعذرة والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها. اللهم لك الحمد أن جمعتنا في رحابك. اللهم إنا نسألك أن تصلي على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك أن تتجلى علينا في هذه الساعة المباركة تجلي رحمة، تجلي لطف، تجلي إكرام، تجلي موهبة. مولاي أنت تعلم أننا عبيدك الفقراء الواقفون في بابك، وأنت الغني عن عبادك جميعا، فنسألك يا مولانا بفقرنا إليك وبمسكنتنا على بابك وببؤسنا وبأكفنا الضارعة لدى جنابك ألا تردنا الساعة خائبين يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بهذا الشهر المبارك ونسألك بهذه الليلة الغراء، ونسألك بهذه الساعة المباركة، ونسألك بعبادك الشعث الغبر الذين أحببتهم والذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، أن تعطي كل منا في هذه الساعة سؤله على ما يرضيك يا رب العالمين، أن تشرح لنا صدورنا، وأن تذهب غم نفوسنا، وأن تبدل عسرنا يسرا، وأن تدبر لنا أمورنا كلها بلطفك، وأن تكلأنا كلاءة الوليد في المهد، فإن لا نملك من أمر أنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. نسألك اللهم بذلك كله أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي بغداد وفي أفغانستان وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجود والإكرام، نسألك اللهم بغيرتك على كتابك الذي أنزلته على نبيك المرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونسألك اللهم بوعدك الذي قطعته على ذاتك العلية، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أن تنصر إسلامك وأن تحفظ قرآنك من طمع الطامعين ومن كيد الكائدين يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يعلم جنوده إلا هو، أرسل على هؤلاء الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك، أرسل عليهم جندا من جنودك يجعلهم أثرا بعد عين، يهلكهم بددا ولا يبقي منهم أحدا، واجعل اللهم ذلك عبرة للمعتبرين، واشف اللهم بذلك صدور قوم مؤمنين. اللهم إنا أكفنا مبسوطة إلى سماء رحمتك، ننتظر الفرج، وانتظار الفرج عبادة، نسألك اللهم بانتظارنا للفرج الذي نحن واثقون به أن تكرمنا بهذا الفرج الذي آن أوانه يا رب العالمين. اللهم طهر بلاد المسلمين من طغيان الطغاة وكفر الكافرين وجحود المستكبرين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك اللطف بعبادك المسلمين أينما كانوا، اجمع كلمتهم، وحد صفوفهم، وجه قلوبهم إلى ما يرضيك، أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وعاهدوك عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب اللهم دعاءنا، وحقق اللهم رجاءنا، ولا تخيبنا في آمالنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.